بسم الله
الحمد لله والصلاة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 80 في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والاستمعات. يقول المؤلف رحمه يقول المصنف رحمه الله: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قد أصاب الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى فيما قاله عن عذاب القبر، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وقد وافق في ذلك أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى. فالإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وأن المؤمن يوسع له في قبره مد البصر، والفاجر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، يعني يدخل بعضها في بعض، وأن كل إنسان يسأل عن ربه ودينه ونبيه. فالمؤمن يثبته الله، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم أجمعين، فيقول: ربي الله، أو الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. وأما الفاجر فلا يوفق لذلك، لا يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة الثلاثة. إذا سئل من ربك يقول: ها لا أدري. وإذا سئل عن دينه يقول: ها لا أدري. وها يعني كلمة ماذا؟ إنها كلمة توجع وتندم أيضا. وإذا سئل عن نبيه يقول: ها لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل من خلق أو كل من خلق الله إلا الثقلين، يعني إلا الإنس والجن. وإذا سمع الإنسان لصعق، نسأل الله السلامة والعافية. وأما المنكرون لعذاب القبر ونعيمه كالمعتزلة وغيرهم، لأنهم اعتمدوا على العقل وتركوا النصوص وراءهم ظهرية، ومن شبههم يقولون: إن الإنسان قد خرجت روحه فلا يتأتى أن ينعم أو يعذب. ونحن لا نرى إحساسا عند المقبور، ولو فتحنا قبره فلا نرى شيئا، فلا نؤمن بشيء إلا نحس به. وطريقة المعتزلة كما تعلمون مع النصوص، إما أن يخطئوها من ناحية السند، أو يؤولوها من ناحية المتن، ويقولون هي أخبار أحاد ولا يحتج بها في مسائل العقيدة. ومعلوم أن القول الحق أن حديث الآحاد تثبت بها العقيدة والأحكام سواء، فمتى ثبت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، سواء كانت العقيدة أو في الأحكام. وهناك مباحث تتعلق بتلك الشبهة والجواب عنها، والأسباب المنجية من عذاب القبر، وكذلك سؤال الملكين للمقبور: هل هو للروح أو للجسد؟ والسؤال في القبر أيضا: هل هو عام في حق المسلمين والمنافقين والكفار؟ معلوم أن الجن الكافر يوم القيامة هل يسأل يحاسب ولا ما يحاسب؟
نعم، يحاسب
الكافر إلى النار مباشرة والعياذ بالله، أو يختص بالمسلم والمنافق. وهناك أيضا مباحث تتعلق في ما يخص الأطفال والمجانين، هل يمتحنون أو لا يمتحنون؟ كذلك خطاب الملكين، خطاب الملكين لجميع الموتى في الأماكن المتعددة في الوقت الواحد، يعني كل الموتى هذان ملكان يسألان الناس، وربما مات فئام من الناس كثر، لا سيما عند نزول النوازل، حرائق والبراكين والزلازل. وأيضا من الناس من يموت في البحار في أعماق البحار، منهم من يأكله الحوت، منهم من يموت بالآلاف من الناس. فأنا سأقول كيف يسألون في وقت واحد؟ هذا لا يمكن أبدا، ويرد هذا بالعقل، هذا كلام باطل. الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وأيضا إذا لم يقبر الإنسان هل سيسأل أم لا؟ إذا مات في بطون السباع أو مات في بطن الحوت أو مات في قاع البحار ولم يستطيعوا أن يدفنوه، فهل هذا سيسأل؟ سيسأله الملكان، يذهب إليه الملكان فيسألان من ربك وما دينك ومن نبيك. وكذلك عذاب القبر وعذاب البرزخ، ووجه تسميته برزخا يا أهل معكوش صالح، هل الأفضل يقال عذاب القبر كما جاء به النصوص أم يقال عذاب البرزخ أم هما سواء؟ لأن البرزخ هو الفاصل بين الشيئين كما قال الله عز وجل بينهما برزخ لا يبغيان، يعني فاصل بين البحر
المالح والعذب،
المالح والعذب هناك برزخ يفصل بينهما بقدرة الله جل وعلا. فهل يقال عذاب القبر أم يقال البرزخ؟ وهل في تسمية البرزخ كراهة ومخالفة؟ لأن النصوص جاءت اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وكذلك الإنسان، وفي بيان أن عذاب القبر ينال من هو مستحق له قبر أو لم يقبر، وكذلك في بيان الحياة التي اختص الله عز وجل بها الشهداء، كل هذه مباحث يقول شيخنا لا نتمكن من بسطها في هذا الموضع، لأن هذا الشرح يعد شرحا متوسطا ليس مطولا، وإنما هذا مظنه في المؤلفات المطولة. بعد هذا ننتقل إلى أقوال العلماء في عذاب القبر ونعيمه.
شيخنا شرح الشيخ صالح حضرتك محتاج منه هذا
المعنى. الصلاة على الشيخ. في التسمية البرزخ أم القبر؟ يقول عذاب القبر ونعيمه أم عذاب البرزخ ونعيمه؟
نعم.
لكن الأفضل عذاب القبر جاء به النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يعني إذا كان اللفظ صريح ولفظ محتمل بأيهما نأخذ؟ الصريح أو المحتمل؟ يعني هل عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام واستنباط كما يذكر الآن من الآية ربما يفهم منها ذلك؟ فلا شك أن الصريح أنسب وأقوى في الدلالة على المقصود، ولكن هل يمنع من ذلك من قول البرزخ إطلاق لفظة البرزخ على القبر؟ نعم. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز.
قال الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظه الله قول في شرح للطحاوية،
هو شرح ماتع جدا أعطى جزء منه الشيخ صالح حفظه الله تعالى، يعني شرح ماتع. الشيخ صالح يتكلم في العقيدة فأفسح له الطريق، هو رجل ميدان كذلك في التفسير فسر عظيم جدا. نعم.
قوله بعذاب القبر، عذاب القبر اسم لما بعد الموت، وقيل عنه عذاب القبر تغليبا، وقد يكون عذابا في القبر وقد يكون عذابا في غير القبر، يعني أن من فارقت روحه جسده فإنه إما أن ينعم وإما أن يعذب. وغالب الناس
كل هذه الألفاظ ألفاظ منطبقة، هل الموت مفارقة الروح للجسد أم هو غير ذلك؟ هذا هو قول أهل السنة. أن الروح مفارقة الموت
مفارقة
الروح للجسد، خلافا للمعتزلة والأشاعرة وأهل الضلال في تعريفهم للموت. نعم.
قال وغالب الناس من جميع الملل والنحل والديانات يقبرون، فلذلك صارت سمة للمسألة اسم نعيم القبر أو عذاب القبر، وإلا فحقيقتها عذاب البرزخ ونعيم البرزخ، لأن الحياة المقصود بالتنعيم أو العذاب لأن الحياة المقصود بالتنعيم أو العذاب فيها المقصود لأن الحياة المقصودة بالتنعيم أو العذاب فيها هي الحياة الثانية وهي الحياة البرزخية.
الحياة ثلاثة.
نعم قال فالحياة ثلاثة.
وحياة البرزخ أو القبر والحياة الثالثة وكل منها أحكام فيما يتعلق بتعلق الروح بالبدن. ففي الدنيا الروح داخل البدن إذا خرجت هلك الإنسان. وفي القبر الذي في القبر ما هو الروح من الجسد الجسد والروح إما أن تبقى إلى أعلى عليين وإما أن تكون في أسفل سافلين على حسب. وأما في الآخرة هي غاية التنعم للروح والجسد على السواء. المقصود أنها تعلقات بالبدن الروح. نعم.
قال فالحياة ثلاث الحياة الدنيا والحياة البرزخية والآخرة. والمقصود هنا الحياة البرزخية. ولذلك من دفن أو لم يدفن وأحرق وذر أو من أكل فتفرقت أجزاؤه أو من رمي في البحر ولم يقبر أو إلى آخره أو من رفع في مكان ولم يجعل تحت الأرض القبر.
من هذا الباب يطلق عذاب البرزخ ونعيمه لأنه قد يقبر وقد لا يقبر. أما إذا قلت عذاب القبر ونعيمه فيتجه القلب وتتجه الأبصار إلى ما في القبر من عذاب أو نعيم. نعم.
قال فالجميع صاروا إلى حياة برزخية.
يعني بين الدنيا وبين بين المزرعة هي الدنيا بين دار الجزاء والثواب والعقاب وهي الآخرة. نعم.
قال فإذا قول العلماء عذاب القبر أو ما جاء في الدليل في بعض النصوص من تسميته عذاب القبر هذا من باب التغليب لأن غالب الناس يدفنون.
وإلا فهناك من لا يدفن كما ذكر الشيخ صالح وغير العلماء قد تأكله السبع أو الحيتان في البحار أو يموت غرقا في قعر البحر. و سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى له فقال بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتنعم وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليها في هذه الحال مجتمعين كما يكون على الروح منفردة عن البدن. وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ الخلاصة في هذه المسألة ثلاثة أقوال شاذة وثلاثة أقوال ليست شاذة. أول الأقوال الشاذة القول الأول أن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح والبدن لا ينعم ولا يعذب مطلقا وهذا قول الفلاسفة والمنكرين لمعاد الأبدان وهم كفار بإجماع المسلمين. القول الثاني قول من ينكر عذاب الروح مطلقا فالروح عندهم بمفردها لا تنعم ولا تعذب وإنما الروح في الحياة وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام المعتزلة والأشاعرة كالقاضي أبي بكر وبكر من هو لا ليس أبو بكر عبد العزيز هذا في كتب الفقهاء أما في كتب المعتقد إذا نسب هذا إلى قول يعني مبطل قول باطل أبو بكر من الباقي الآن كالقاضي أبي بكر وغيره قالوا ماذا لأن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب وإنما الروح هي الحياة الروح هي الحياة وهذا باطل. القول الثالث أن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب بل لا يكون ذلك حتى تكون الساعة الكبرى وهذا يعني الخبر ليس فيه لا عذاب ولا نعيم. سبحان الله كيف يستعيذ الرسول من هذا؟ أيستعيذ رسول الله عليه الصلاة والسلام من شيء لا يقع؟ ها؟ هذا من العبث لو قيل ذلك فهذا ضر من العبث ينزع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول الثالث أن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب، بل لا يكون ذلك حتى تكون الساعة الكبرى، وهذا يقوله بعض المعتزلة ونحوهم بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. أما من يقول بعذاب القبر ويقر بالقيامة ويثبت معاد الأبدان والأرواح فلهم أقوال ثلاثة. الأول أن على الروح فقط، أنه يعني العذاب والنعيم على الروح فقط، ويقول بهذا كثير من المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام، وهذا اختيار ابن حزم وطوائف من المسلمين من أهل الحديث وأهل الكلام، لعلك تأتي ابن القيم تعقب ابن حزم في نيته. الثاني أنه عليه وعلى البدن بواسطها، أنه عليها يعني على الروح وعلى البدن بواسطها. الثالث أنه على البدن فقط. أما مذهب سلف الأمة وأئمتها فإن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل لها معها النعيم أو العذاب. يعني أنت سبحان الله حتى هذا مشاهد في الواقع، قد يكون الإنسان يعني نفسيا أو روحيا يعني يتألم فيشعر البدن بالألم، أليس كذلك؟ يعني قد نفسه يكون فيها ألم أو حزن أو قهر شديد فيتأثر بذلك البدن أيضا، وهذا في الدنيا، فكيف ينفى في الآخرة وفي القبر؟ وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح للأجساد وقام الناس من قبورهم لرب العالمين، وهذا بقدرة الله، الأرواح في الجنة أو في النار لأسفل السافلين، والأبدان هلكت بقدرة رب العالمين، ولم يبق منها إلا عجب الذنب وما يسمى بالعصعص، وهي آخر عظمة في العمود الفقري، منها يركب ابن آدم. فإذا ركب الجسد عرفت كل روح جسدها لا تخطئه، سبحان الله، ملايين بل مليارات من البشر صارت ترابا، ومع ذلك لم يبق منها إلا عجب الذنب، ونحن إذا فن الميت ربما لا نراه، ولكن إذا أذن الله جل وعلا لإسرافيل أن ينفخ في البوق والصور نفخ نفخة فصعق أولها فزع وآخرها صعق يصعق كل من على وجهه، ثم ينفخ نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظر يبعثون، يبعثون ينفضون التراب من على رؤوسهم، وتدخل كل روح إلى جسدها لا تخطئه أبدا، ونفس الجسد هو هو الذي يعذب أو ينعم، ليس أن الله عز وجل يخلق جسدا آخر، فالله جل وعلا لا يظلم أحدا، كما يقول المبتدعة أن في قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، يعني جلودا غيرها في الصفة ولا في النوع؟ الصفة،
الصفة فقط،
واللي هي نفس الجلد التي أطاعت الله أو عصت الله التي تعذب أو تنعم، ولكن تختلف الصفات، نضج الجلد وطبخ من عذاب النار، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من ذلك، ثم يرجع مرة، هو نفس الجلد يرجع مرة أخرى فيصير صحيحا ليذوق العذاب، وهكذا دواليك، والعياذ بالله، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، هي نفس الجلود ولكن تغيرت صفاتها وليس ذاتها كما يقول أهل البدع. وعندهم أن الله جل وعلا يعذب، لو عذب الطائع وقلب حسناته إلى سيئات، وأثاب العاصي وقلب معاصيه إلى طاعات لم يكن ظالما، لأنهم يعرفون الملك ماذا؟ التصرف في ملك الغير، وهنا لم يتصرف في ملك غيره سبحانه، فإذا لو فعل ذلك كان عادلا. وهذا يقول طائفة من المشايرة ويعني يشير إليه الصوفية أيضا، يقولون ذلك الصوفية عندهم العبادة عبارة عن ماذا؟ رياضات يتريض بها الإنسان ليصل إلى درجة الولاية فيكون بذلك فوق الرسول ودون النبي، يعني فوق الرسول، من ولي عندهم فوق الرسول، عبارة عن رياضات يفعلها حتى يصل إلى هذه الدرجة، فإذا وصلها صار غير مكلف، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي، ما يحتاج، لأنه وصل إلى درجة لا يكون عنده العبودية بمعنى الطاعة لله عز وجل، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. مع أن الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هنا هو الشيء وفي الموت عليه الصلاة والسلام، ويرفع الستار فلصبته الحمى وشعر بالسم الذي دسته زينب في الشاه ولا تكاد رجله أن تحمله، مع ذلك يتكئ على أظن علي والعباس ويذهب لأداء الصلاة عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال أن هناك درجة للإنسان إذا وصلها يكون وليا؟ وأكثر أولياء هؤلاء مجانين الصوفية، تجد شخصا مثلا مجنون ووقع لحريم هنا في قرية قريبة يعمها الجهل الشديد، هي الآن يقول له مولد، هذا الرجل كان يقول له فلان ابن فلان كان يمشي عاريا كما ولدته أمه، إذا رأت النساء يعني يخفين وجوههن، يعني إنسان مجنون ليس مكلفا. فلما مات جمعوا له جوالات من الأموال وبنوا له ضريحا، إلى الآن يفعل له مولد كل سنة في قرية قريبة منه، والعياذ بالله، إنسان مجنون ليس عليه أي ثياب، يمشي عاريا، رجل كبير. فقال الشيخ فلان وبنى له ضريحا وصاروا يعبدونه من دون الله، والعياذ بالله. نعم يا أهل السنة. نعم إجماع. واستدلوا لذلك أهل السنة والجماعة والسلف على أن النعيم والعذاب يحصل لروح الميت وبدنه بأدلة من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غلوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، هذا يدل على أن هذا العذاب الأول غلوا وعشيا كان قبل قيام الساعة، وما الذي قبل قيام الساعة إلا القبر أو البرزخ. النار يعرضون عليها غلوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا الدليل استنباطي ولا نصي؟ استنباطي. ولذلك مثل محمد هداية عليه من الله ما يستحق، دكتور محمد هداية ينكر عذاب القبر أنهم معتزلون جلد على طريقة الأشاعرة المعتزلة، ينكر معراج الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل ما لم يأتي في القرآن ينكره هذا الرجل، كل ما لم يأتي في القرآن ينكره. يقول الصلوات كم صلاة؟
ثلاثة.
متى؟
أقم الصلاة لدلوك الشمس.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، ثلاث صلوات فقط. على ما السنة جاءت صريحة، جاءت تكون متواترة أنها خمس صلوات، في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه هن خمس صلوات في اليوم والليل، من أتى بهن كاملة كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن كاملة لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا رجح قول ابن عثيمين في حكم تارك الصلاة، فجمهور علماء مشايخنا على أن تركها كفر ولو كانت صلاة يوم أو يومين. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول إن كان يصلي ويخلي فهو مسلم ولا كافر؟ مسلم، دلالة هذا الحديث. ومن لم يأت بهن كاملة لم يكن له عند الله عهد. إن شاء عذبه وإن شاء أو هذا حال من عصاة الموحدين. فوجه الاستدلال أن الله أخبر في أول الآية أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، ولذلك في حديث البراء بن عازب عند الإمام أحمد وآل السنن بإسناد صحيح أو حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم يفتح له باب إلى الجنة. هذا في المؤمن، وأما الكافر يفتح له باب إلى النار. فالمؤمن باب الجنة يأتيه من نعيمها ونسيمها إلى أن تقوم الساعة، والكافر يأتيه من لهيبها وحذها إلى أن تقوم الساعة والعياذ بالله. نعم.
قال هذا وعند ابن حزم أنه ما ثم عذاب القبر للإنسان لكنه للروح دون الجسم عند الموت، هذا ظاهر البطلان، والروح والجسم المعذب هكذا جاءت به الآثار والقرآن.
ما نسأل ابن القيم
ونسأل شكلة أنه موجد في الكتاب.
طيب نعم لا يستنباط غلوا وعشيا، قد يكون شيء ما صور في الدنيا، لكن النصوص الصريحة الواضحة في الأحاديث، وذلك لا ينكرونها المعتزلة، ينكرون عذاب القبر ونعيم القبر. منهم محمد هداية في هذا الزمن، هذا الرجل فيه شر عظيم، صلى الله أن يسلط عليه ولاة الأمور، هذا فيه شر كبير، ينكر معراج الرسول، يقول ما في معراج، ويسخر يهزى بطريقة فجة قبيحة. يقول كيف يعني إن الله ينزل إلى موسى ويرجع خمس مرات بيهزر هو ولا إيه؟ أعوذ بالله، هذا شرع لم ترها الأمة من قبل والعياذ بالله. مثل هؤلاء كانوا يؤدوهم الولاة والسلاطين، ويأخذ على الشاشة أمام ملايين من البشر تكلم بهذا الكلام القبيح عليه من الله ما يستحق. قالوا وجه الاستدلال أن الله أخبر في أول الآية أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، ثم قال في الختام: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ودل على أن العرض السابق إنما هو في القبر قبل يوم القيامة، وهذا يدل على إثبات عذاب القبر. ولا تكاد أن تكون نصا، لكن في الحقيقة هي هو استنباط. أيضا من دلتهم قول الله عز وجل: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وجه الدلالة أن قوله عذابا دون ذلك يحتمل أو يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ، وهذا أظهر، هذا أظهر يعني ها يعني أوضح في الاستدلال، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو أن المراد أعم من ذلك، فيشمل جميع مجموع الأمرين. هكذا عندك مجموعة والمجموعة معضوها شكلت في نسخة مجموعة على خطأ، فيشمل مجموعة الأمرين. ها
فيشمل مجموعة الأمرين
ها
لو مجموعة
كيف مجموعة
الأمرين يشمل عذابهم في الدنيا وعذابهم في البرزخ، ومجموع الأمرين كذلك
لا ظهر يا بالنصف يشمل هو مجموعة أمرين، عذابهم في الدنيا أو في البرزخ، وعلى كل حال ففيه إثبات عذاب القبر. وأما من السنة فقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، تواترت معنا لا لفظا، والتواتر قد يكون معنويا وقد يكون لفظيا ومعنويا. انتهى الوقت. طيب إذا نقف عنده. وأما من السنة قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه. نعم بسم الله.
الحمد لله والصلاة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 80 في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والاستمعات. يقول المؤلف رحمه يقول المصنف رحمه الله: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قد أصاب الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى فيما قاله عن عذاب القبر، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وقد وافق في ذلك أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى. فالإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وأن المؤمن يوسع له في قبره مد البصر، والفاجر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، يعني يدخل بعضها في بعض، وأن كل إنسان يسأل عن ربه ودينه ونبيه. فالمؤمن يثبته الله، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم أجمعين، فيقول: ربي الله، أو الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. وأما الفاجر فلا يوفق لذلك، لا يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة الثلاثة. فإذا سئل من ربك يقول: ها ها لا أدري. وإذا سئل عن دينه يقول: ها ها لا أدري. وها ها يعني كلمة ماذا؟ إنها كلمة توجع وتندم أيضا. وإذا سئل عن نبيه يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل من خلق أو كل من خلق الله إلا الثقلين، يعني إلا الإنس والجن. وإذا سمع الإنسان لصعق، نسأل الله السلامة والعافية. وأما المنكرون لعذاب القبر ونعيمه كالمعتزلة وغيرهم، لأنهم اعتمدوا على العقل وتركوا النصوص وراءهم ظهرية، ومن شبههم يقولون: إن الإنسان قد خرجت روحه فلا يتأتى أن ينعم أو يعذب، ونحن لا نرى إحساسا عند المقبور، ولو فتحنا قبره فلا نرى شيئا، فلا نؤمن بشيء إلا نحس به. وطريقة المعتزلة كما تعلمون مع النصوص، إما أن يخطئوها من ناحية السند، أو يؤولوها من ناحية المتن، ويقولون هي أخبار وأحاد ولا يحتج بها في مسائل العقيدة. ومعلوم أن القول الحق أن حديث الآحاد تثبت بها العقيدة والأحكام سواء، فمتى ثبت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، سواء كانت العقيدة أو في الأحكام. وهناك مباحث تتعلق بتلك الشبهة والجواب عنها، والأسباب المنجية من عذاب القبر، وكذلك سؤال الملكين للمقبور: هل هو للروح أو للجسد؟ والسؤال في القبر أيضا: هل هو عام في حق المسلمين والمنافقين والكفار؟ معلوم أن الجاهل الكافر يوم القيامة هل يسأل يحاسب ولا ما يحاسب؟
نعم يحاسب
الكافر إلى النار مباشرة والعياذ بالله، أو يختص بالمسلم والمنافق. وهناك أيضا مباحث تتعلق في ما يخص الأطفال والمجانين، هل يمتحنون أو لا يمتحنون؟ كذلك خطاب الملكين، خطاب الملكين لجميع الموتى في الأماكن المتعددة في الوقت الواحد، يعني كل الموتى هذان ملكان يسألان الناس، وربما مات فئام من الناس كثر، لا سيما عند نزول النوازل حرائق والبراكين والزلازل، وايضا من الناس من يموت في البحار في اعماق البحار، منهم من ياكله الحوت، منهم من يموت بالالاف من الناس. فان السؤال نقول كيف يسالون في وقت واحد؟ هذا لا يمكن ابدا، ويرد هذا بالعقل، هذا كلام باطل. الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وايضا اذا لم يقبر الانسان هل سيسال ام لا؟ اذا مات في بطون السباع او مات في بطن الحوت او مات في قاع البحار ولم يستطيعوا ان يدفنوه، فهل هذا سيسال؟ سيساله الملكان، يذهب اليه الملكان فيسالان من ربك وما دينك ومن نبيك. وكذلك عذاب القبر وعذاب البرزخ، ووجه تسميته برزخا يا حلم اكتب الشيخ صالح عبد العزيز، هل الافضل ان يقال عذاب القبر كما جاء به النصوص، ام يقال عذاب البرزخ، ام هما سواء؟ لان البرزخ هو الفاصل بين الشيئين كما قال الله عز وجل بينهما برزخ لا يبغيان، يعني فاصل بين البحر
المالح والحذر،
المالح والعذب، هناك برزخ يفصل بينهما بقدرة الله جل وعلا. فهل يقال عذاب القبر أم يقال البرزخ؟ وهل في تسمية البرزخ كراهة ومخالفة؟ لأن النصوص جاءت اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وكذلك الإنسان، وفي بيان أن عذاب القبر ينال من هو مستحق له قبر أو لم يقبر، وكذلك في بيان الحياة التي اختص الله عز وجل بها الشهداء، كل هذه مباحث يقول شيخنا لا نتمكن من بسطها في هذا الموضع، لأن هذا الشرح يعد شرحا متوسطا ليس مطولا، وإنما هذا مظنه في المؤلفات المطولة. بعد هذا ننتقل إلى أقوال العلماء في عذاب القبر ونعيمه.
شيخنا شرح الشيخ صالح حضرتك محتاج من هذا
الصلاة على الشيخ. في التسمية البرزخ أم القبر؟ يقول عذاب القبر ونعيمه أم عذاب البرزخ ونعيمه؟ نعم. لكن الأفضل عذاب القبر جاء به النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يعني إذا كان اللفظ صريح ولفظ محتمل، بأيهما نأخذ؟ الصريح أو المحتمل؟ يعني هل عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام واستنباط كما يذكر الآن من الآية ربما يفهم منها ذلك؟ فلا شك أن الصريح أنسب وأقوى في الدلالة على المقصود، ولكن هل يمنع من ذلك من قول البرزخ إطلاق لفظة البرزخ على القبر؟ نعم. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز،
قال الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظه الله في شرحه للطحاوية،
هو شرح ماتع جدا حضرت جزءا منه للشيخ صالح حفظه الله تعالى، يعني شرح ماتع. الشيخ صالح يتكلم في العقيدة فأفسح له الطريق، هو رجل ميدان، كذلك في التفسير فسر عظيم جدا. نعم.
قوله بعذاب القبر، عذاب القبر اسم لما بعد الموت، وقيل عنه عذاب القبر تغليبا، وقد يكون عذابا في القبر وقد يكون عذابا في غير القبر، يعني أن من فارقت روحه جسده فإنه إما أن ينعم وإما أن يعذب، وغالب الناس
كل هذه الألفاظ ألفاظ منطبقة، هل الموت مفارقة الروح للجسد أم هو غير ذلك؟ هذا هو قول أهل السنة.
نعم.
أن الروح مفارقة الموت
مفارقة الروح
للجسد، خلاف المعتزلة الأشاعرة وأهل الضلال في تعريفهم للموت. نعم.
قال وغالب الناس من جميع الملل والنحل والديانات يقبرون، فلذلك صارت سمة للمسألة اسم نعيم القبر أو عذاب القبر، وإلا فحقيقتها عذاب البرزخ ونعيم البرزخ، لأن الحياة المقصود بالتنعيم أو العذاب هي الحياة الثانية وهي الحياة البرزخية.
الحياة ثلاثة.
نعم، قال فالحياة ثلاثة،
وحياة البرزخ أو القبر والحياة الثالثة، وكل منها أحكام فيما يتعلق بتعلق الروح بالبدن. ففي الدنيا الروح داخل البدن، إذا خرجت هلك الإنسان. وفي القبر الذي في القبر ما هو الروح من الجسد؟ الجسد والروح إما أن ترقى إلى أعلى عليين وإما أن تكون في أسفل سافلين على حسب. وأما في الآخرة هي غاية التنعم للروح والجسد على السواء. المقصود أنها تعلقات بالبدن الروح. نعم.
قال فالحياة ثلاث، الحياة الدنيا والحياة البرزخية والآخرة. والمقصود هنا الحياة البرزخية، ولذلك من دفن أو لم يدفن وأحرق وذر، أو من أكل فتفرقت أجزاؤه، أو من رمي في البحر ولم يقبر أو إلى آخره، أو من رفع في مكان ولم يجعل تحت الأرض في القبر.
من هذا الباب يطلق عذاب البرزخ ونعيمه، لأنه قد يقبر وقد لا يقبر. أما إذا قلت عذاب القبر ونعيمه فيتجه القلب وتتجه الأبصار إلى ما في القبر من عذاب أو نعيم. نعم.
قال فالجميع صاروا إلى حياة برزخية.
يعني بين الدنيا وبين بين المزرعة هي الدنيا، بين دار الجزاء والثواب والعقاب وهي الآخرة. نعم.
قال فإذا قول العلماء عذاب القبر أو ما جاء في الدليل في بعض النصوص من تسميته عذاب القبر هذا من باب التغليب، لأن غالب الناس يدفنون.
وإلا هناك ما لا يدفن كما ذكر الشيخ صالح وغير العلماء، قد تأكله السباع أو الحيتان في البحار أو يموت غرقا في قعر البحر. سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى له، فقال بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتنعم وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليها في هذه الحال مجتمعين كما يكون على الروح منفردة عن البدن. وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ الخلاصة في هذه المسألة ثلاثة أقوال شاذة وثلاثة أقوال ليست شاذة. أول الأقوال الشاذة القول الأول أن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح، والبدن لا ينعم ولا يعذب مطلقا، وهذا قول الفلاسفة والمنكرين لمعاد الأبدان، هم كفار بإجماع المسلمين. القول الثاني قول من ينكر عذاب الروح مطلقا، فالروح عندهم بمفردها لا تنعم ولا تعذب، وإنما الروح في الحياة. وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة كالقاضي أبي بكر. أبو بكر من هو؟ لا، ليس أبو بكر عبد العزيز، هذا في كتب الفقهاء. أما في كتب المعتقد إذا نسب هذا إلى قول يعني مبطل، قول باطل، أبو بكر من الباقي الآن. نعم. كالقاضي أبي بكر وغيره قالوا ماذا؟ لأن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب، وإنما الروح هي الحياة، الروح هي الحياة، وهذا باطل. القول الثالث أن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب، بل لا يكون ذلك حتى تكون الساعة الكبرى، وهذا يعني القبر ليس فيه لا عذاب ولا نعيم. سبحان الله، كيف يستعيذ الرسول من هذا؟ أيستعيذ رسول الله عليه الصلاة والسلام من شيء لا يقع؟ ها، هذا من العبث لو قيل ذلك، فهذا ضرب من العبث ينزع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول الثالث أن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب، بل لا يكون ذلك حتى تكون الساعة الكبرى، وهذا يقوله بعض المعتزلة ونحوهم بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. أما من يقول بعذاب القبر ويقر بالقيامة ويثبت معاد الأبدان والأرواح فلهم أقوال ثلاثة. الأول أن على الروح فقط، أنه يعني العذاب والنعيم على الروح فقط، ويقول بهذا كثير من المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام، وهذا اختيار ابن حزم وطوائف من المسلمين من أهل الحديث وأهل الكلام، لعلك تأتي ابن القيم تعقب ابن حزم في نيته. الثاني أنه عليه وعلى البدن بواسطها، أنه عليها يعني على الروح وعلى البدن بواسطها. الثالث أنه على البدن فقط. أما مذهب سلف الأمة وأئمتها فإن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل لها معها النعيم أو العذاب. يعني أنت سبحان الله حتى هذا مشاهد في الواقع، قد يكون الإنسان يعني نفسيا أو روحيا يعني يتألم فيشعر البدن بالألم، أليس كذلك؟ يعني قد نفسه يكون فيها ألم أو حزن أو قهر شديد فيتأثر بذلك البدن أيضا، وهذا في الدنيا، فكيف ينفى في الآخرة وفي القبر؟ وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح للأجساد وقام الناس من قبورهم لرب العالمين، وهذا بقدرة الله، الأرواح في الجنة أو في النار لأسفل السافلين، والأبدان هلكت بقدرة رب العالمين، ولم يبق منها إلا عجب الذنب وما يسمى بالعصعص، وهي آخر عظمة في العمود الفقري، منها يركب ابن آدم. فإذا ركب الجسد عرفت كل روح جسدها لا تخطئه، سبحان الله، ملايين بل مليارات من البشر صارت ترابا، ومع ذلك لم يبق منها إلا عجب الذنب، ونحن إذا فن الميت ربما لا نراه، ولكن إذا أذن الله جل وعلا لإسرافيل أن ينفخ في البوق والصور نفخ نفخة فصائقة، أولها فزع وآخرها صعق يصعق كل من على وجهه، ثم ينفخ نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظر، يبعثون ينفضون التراب على رؤوسهم، وتدخل كل روح إلى جسدها لا تخطئه أبدا، ونفس الجسد هو الذي يعذب أو ينعم، ليس أن الله عز وجل يخلق جسدا آخر، الله جل وعلا لا يظلم أحدا، كما يقول المبتدعة أن في قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، يعني جلودا غيرها في الصفة ولا في النوع؟ الصفة
فقط،
واللي هي نفس الجلد التي أطاعت الله أو عصت الله التي تعذب أو تنعم، ولكن تختلف الصفات، نضج الجلد وطبخ من عذاب النار، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من ذلك. ثم يرجع مرة، هو نفس الجلد يرجع مرة أخرى فيصير صحيحا ليذوق العذاب، وهكذا دواليك، والعياذ بالله، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، هي نفس الجلود ولكن تغيرت صفاتها وليس ذاتها كما يقول أهل البدع. وعندهم أن الله جل وعلا يعذب، لو عذب الطائع وقلب حسناته إلى سيئات، وأثاب العاصي وقلب معاصيه إلى طاعات، لم يكن ظالما، لأنهم يعرفون الملك ماذا؟ التصرف في ملك الغير، وهنا لم يتصرف في ملك غيره سبحانه، فإذا لو فعل ذلك كان عادلا. وهذا يقوله طائفة من المشاعرة ويعني يشير إليه الصوفية أيضا، يقولون ذلك الصوفية عندهم العبادة عبارة عن ماذا؟ رياضات يتريض بها الإنسان ليصل إلى درجة الولاية فيكون بذلك فوق الرسول ودون النبي، يعني فوق الرسول من الولي عندهم فوق الرسول، عبارة عن رياضات يفعلها حتى يصل إلى هذه الدرجة، فإذا وصلها صار غير مكلف، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي، ما يحتاج، لأنه وصل إلى درجة لا يكون عنده العبودية بمعنى الطاعة لله عز وجل، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. أن الله يقول لنبي عليه الصلاة والسلام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قيل هو الشيء وقيل الموت عليه الصلاة والسلام، ويرفع الستار فأصابته الحمى وشعر بالسم الذي دسته زينب في الشاه ولا تكاد رجلاه أن تحملاه، مع ذلك يتكئ على أظن علي والعباس ويذهب لأداء الصلاة عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال أن هناك درجة للإنسان إذا وصلها يكون وليا؟ وأكثر أولياء هؤلاء مجانين الصوفية، تجد شخصا مثلا مجنون ووقع لحريم هنا في قرية قريبة فيها يعمها الجهل الشديد، هي الآن يقول له مولد، هذا الرجل كان يقول له فلان ابن فلان كان يمشي عاريا كما ولدته أمه، إذا رأت النساء يعني يخفين وجوههن، يعني هو إنسان مجنون ليس مكلف. فلما مات جمع له جوالات من الأموال وبنوا له ضريحا، إلى الآن يفعل له مولد كل سنة في قرية قريبة منه، والعياذ بالله. إنسان مجنون ليس عليه أي ثياب، يمشي عاريا، رجل كبير. فقال الشيخ فلان وبنى له ضريحا وصاروا يعبدونه من دون الله، والعياذ بالله. نعم يا أهل السنة. نعم جماعة. واستدلوا لذلك أهل السنة والجماعة والسلف على أن النعيم والعذاب يحصل لروح الميت وبدنه بأدلة من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غلوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، هذا يدل على أن هذا العذاب الأول غلوا وعشيا كان قبل قيام الساعة، وما الذي قبل قيام الساعة إلا القبر أو البرزخ. النار يعرضون عليها غلوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا الدليل استنباطي ولا نصي؟ ها؟ استنباطي. ولذلك مثل محمد هداية عليه من الله ما يستحق، دكتور محمد هداية ينكر عذاب القبر أنهم معتزلون جلد على طريقة الأشاعرة المعتزلة، ينكر معراج الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل ما لم يأتي في القرآن ينكره هذا الرجل، كل ما لم يأتي في القرآن ينكره. يقول الصلوات كم صلاة؟
ثلاثة.
متى؟
أقم الصلاة لدلوك الشمس،
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، ثلاث صلوات فقط. على رغم السنة جاءت صريحة، جاءت تكون متواترة أنها خمس صلوات، في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه هن خمس صلوات في اليوم والليل، من أتى بهن كاملة كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن كاملة لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا رجع قول ابن عثيمين في حكم تارك الصلاة، فجمهور العلماء ومشايخنا على أن تركها كفر ولو كانت صلاة يوم أو يومين. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول إن كان يصلي ويخلي فهو مسلم ولا كافر؟ مسلم، دلالة هذا الحديث. ومن لم يأت بهن كاملة لم يكن له عند الله عهد. إن شاء عذبه وإن شاء أو هذا حال من عصاة الموحدين. فوجه الاستدلال أن الله أخبر في أول الآية أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، لذلك في حديث البراء بن عازب عند الإمام أحمد وآل السنن بإسناد صحيح أو حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم يفتح له باب إلى الجنة، هذا في المؤمن، وأما الكافر يفتح له باب إلى النار. فالمؤمن باب الجنة يأتي من نعيمها ونسيمها إلى أن تقوم الساعة، والكافر يأتي من لهيبها وحرها إلى أن تقوم الساعة والعياذ بالله. نعم.
قال هذا وعند ابن حزم أنه ما ثم عذاب القبر للإنسان لكنه للروح دون الجسم عند الموت، هذا ظاهر البطلان، والروح والجسم المعذب هكذا جاءت به الآثار والقرآن.
ما نسأل ابن القيم
هو نسأل شكلة أنه موجد في الكتاب
المنية. طيب نعم، لا يستنباط غلوا وعشية، قد يكون شيء ما صار في الدنيا، لكن النصوص الصريحة الواضحة في الأحاديث، وذلك لا ينكرونها المعتزلة، ينكرون عذاب القبر ونعيم القبر. منهم محمد هداية في هذا الزمن، هذا الرجل فيه شر عظيم، صلى الله أن يسلط عليه ولاة الأمور، هذا فيه شر كبير، ينكر معراج الرسول، يقول ما في معراج، ويسخر يهزأ بطريقة فجة قبيحة. أقول كيف يعني إن الله ينزل إلى موسى ويرجع خمس مرات بيهزر هو ولا إيه؟ أعوذ بالله، هذا شرع لم ترها الأمة من قبل والعياذ بالله. مثل هؤلاء كانوا يؤدوهم الولاة السلاطين ويأخذ على الشاشة أمام ملايين من البشر، تكلم بهذا الكلام القبيح عليه من الله ما يستحق. قالوا وجه الاستدلال أن الله أخبر في أول الآية أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، ثم قال في الختام ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ودل على أن العرض السابق إنما هو في القبر قبل يوم القيامة، وهذا يدل على إثبات عذاب القبر. ولا تكاد أن تكون نصا، لكن في الحقيقة هي هو استنباط. أيضا من التهم قول الله عز وجل فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وجه الدلالة أن قوله عذابا دون ذلك يحتمل أو يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ، وهذا أظهر، هذا أظهر يعني ها يعني أوضح في الاستدلال، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو أن المراد أعم من ذلك، فيشمل مجموع الأمرين. هكذا عندك مجموعة والمجموعة معضوها شكلت في نسخة مجموعة على خطأ، فيشمل مجموعة الأمرين. كيف مجموعة
الأمرين يشمل عذابهم في الدنيا وعذابهم في البرزخ، ومجموع الأمرين كذلك
لا ظاهر بالنصف، يشمل هو مجموعة الأمرين عذابهم في الدنيا أو في البرزخ، وعلى كل حال ففيه إثبات عذاب القبر. وأما من السنة فقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، تواترت معنا لا لفظا، والتواتر قد يكون معنويا وقد يكون لفظيا ومعنويا. انتهى الوقت. طيب إذا نقف عنده. وأما من السنة وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه.